أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أصل الاستصحاب، وقلنا أن هذا الأصل من الأصول المهمة والمطالب المهمة في الأصول عمليا وتطبيقيا. عمليا على اعتبار أنه توجد أكثر من جهة للبحث، وتطبيقيا لأنه الفقهاء على الله مقاماتهم يستندون إليه في كثير من المسائل والتطبيقات والجزئيات. والمصنف قدس سره الشريف بدأ بتعريف هذا الأصل، وعرفه تعريفا يعني قريب من التعريف الاصطلاحي، ولكن يعبر عنه بأن أصل الاستصحاب هو حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بالحالة المتيقنة السابقة عند الشك في بقاء تلك الحالة. ثم بين دليل هذا الأصل وهو صحيحة زرارة، بالأحرى يعني أكثر من صحيحة لزرارة، وهذه الفقرة بالذات بأن اليقين لا ينقض أبدا بالشك. ثم تطرق إلى نقطة مهمة من نقاط البحث، وهي مدى عموم وشمول هذا الدليل صحيحة زرارة لموارد تطبيق الاستصحاب، يعني من جهة الشبهات، أنواع الشبهات سواء كانت حكمية أو موضوعية. وذكر أن هناك رأيين في المسألة. رأي يقول بأن دليل الاستصحاب شامل لكل النوعين من الشبهات، ورأي يقول بأن الاستصحاب دليل الاستصحاب لا يشمل الشبهات الحكمية. هذه خلاصة سريعة لما تقدم. كلامنا اليوم في نقطة جديدة من نقاط البحث، وهي أيضا تمثل نقطة بحث في شمول وعموم دليل الاستصحاب. بمعنى آخر، هل أن الاستصحاب يطبق دائما أم أنه في أحد الموردين دون الآخر؟ فشنو صار عندنا؟ صار عندنا جهتين في البحث في شمول الدليل، شمول دليل الاستصحاب اللي صحيح الزرار. من جهة نبحث عن عمومه وشموله بلحاظ الشبهات الحكمية والموضوعية. اليوم راح نبحث شمول الدليل، عموم الدليل، إطلاق الدليل من جهة أخرى، ونسأل هذا السؤال ونحاول الإجابة عنه من خلال قراءتنا للدليل نفسه. هل الدليل شامل لكلا الموردين والحالتين أم أنه مختص بإحداها؟ طيب، السؤال المنهجي التقليدي الصحيح هو أول مرة خلنا نعرف شنو هذني الحالتين، ما الموردان اللذان نبحث عن انطباق أصل الاستصحاب وعموم دليل الاستصحاب لهم. المصنف قدس سره الشريف يشرح لنا المسألتين، بعدين يعطينا المصطلح. يقول الأشياء على نوعين: أشياء بطبيعتها تبقى. ليش تبقى؟ هاي كلمة تبقى احنا ليش مركزين عليها وريد نشتغل عليها؟ لأن الاستصحاب شنو؟ شك في البقاء. كل بحثنا في هذا النقطة الثانية نبحث في أنواع بقاء الأشياء، أنواع بقاء الأشياء. فالأشياء على نوعين: أشياء عندها استعداد البقاء ولا ترتفع ولا تنتفي إلا بمؤثر خارجي. مصنف ينطينا أمثلة سرعجينا. الطهارة، طهارة الأشياء فيها القابلية للبقاء والاستمرار، ولا ترتفع الطهارة إلا بمؤثر خارجي اللي هي ملاقاة هذا الشيء لعين النجاسة كقدر متيقن، وعلى قول العين النجاسة والمتنجس. فإذا الطهارة مثلا لا القابلية أن تبقى وتستمر إلا إذا طرأ عليها أمر خارجي مؤثر خارجي يرفعها ينفيها. هذا نوع من الأشياء صنف. عندنا نوع آخر لا، هو بحد ذاته ليست له القابلية للاستمرار إلى أمد محدود، حتى من دون مؤثر خارجي ينتفي لوحده. الأول يسمونه حالة لما نريد نشك في بقاء هذه الأشياء كلها. إذا شكينا في بقاء النوع الأول وقلنا النوع الأول لا يرتفع إلا برافع بمؤثر، فإذا لما نريد نشك في بقاء النوع الأول حقيقة الشك مالتنا شنو؟ حقيقة الشك مالتنا في طروء الرافع، بينما الشك في النوع الثاني قلنا هذا لا يحتاج إلى رافع، لوحده يتصرم ينقضي يرتفع. فحقيقة الشك مالتنا في النوع الثاني نشك في استمرار بقاء هذا الشيء، يعني نشك في امتداد استعداده واقتضاء بقائه، لذلك يسمونه شك في المقتضي. المقتضي مالته الزمن مالت المقتضي أطول بقاء، فإلى الآن هو موجود أم لا؟ أقصر فبالتالي ارتفع. هم يضربون مثال في الصيام نهار شهر رمضان مثلا، النهار قطعة زمنية من دون أن يطرأ عليه رافع هو ينقضي. فإذا في لحظة في دقيقة شككنا بأنه النهار انتهى لولا، فحقيقة الشك مالتنا هو في امتداد وطول مقتضي النهار للبقاء، فإذا هذا شك في المقتضي. السؤال هنا ما دام احنا عندنا نوعين من الشك في البقاء اللي هو احد اركان الاستصحاب، يجي السؤال هذا دليل الاستصحاب اللي هو صحيحة زرارة تجري وتنطبق في كلا الموردين، سواء كان شكنا شك في الرافع ام شك في المقتضي؟ لولا هي مختصة باحدى الصورتين. هم هنا أكو كلام بين الأصوليين اللي يتمسك بالإطلاق يقول صحيحة زرارة ما قالت. صحيحة زرارة ما أشارت إلى تحديد صنف من هذين الصنفين مطلق، لا تنقض اليقين أبدا بالشك. الشك شبيه مطلق، ما قالت بالشك بالرافع أو بالشك بالمقتضي مطلق. الكلام السابق في الحالة السابقة نفسه يجري، مو أنه موردنا اللي هو الوضوء، كلام زرارة وين كان رضوان الله تعالى؟ وين كان؟ بالوضوء يرحمكم الله. الوضوء الشك في بقائه شك حقيقة شك في الرافع لو شك في المقتضي في الرافع. عندنا احنا بالفقه ندرس نواقض الوضوء، الوضوء لوحده ينتقض او لا ينتقض؟ لا ينتقض لوحده الا نواقض. اذا هو شك في الرافع، نشك هذا نام احدث اغمي عليه وهكذا، هيك نشك. ما نشك ان الوضوء، يعني حتى تميزون بين المسألتين، متعلق الشك في حالات الشك في الرافع نفس الحكم أو نفس الشيء اللي إحنا بصدده نريد نعرف حكمه لو في شيء آخر، في شيء آخر. بينما في الشك في الرافع في المقتضى عفوا نفسه نفسه إحنا نكون نشك فيه، نفسه نشك فيه اللي هو محل النظر والابتلاء سواء كان حكم أو موضوع. بينما في الشك في الرافع لا، يكون شيء آخر غيره. فالكلام السابق نفسه يجري يابا أنه إحنا صحيحة زرارة موردها ياهم موردها الشك في الرافع، ممكن أن نحمل إطلاق الصحيحة على من؟ على هذا المورد. هو كل سؤال السائل وإن كان يسأل عن الشك في الرافع بعد تتعموها إلى حتى تشمل الشك في المقتضي تحتاجون دليل. هذا تقريب الاستدلال لمن يقول بتقيد واختصار الصحيحة على موارد الشك في الرافع. الجواب شنو؟ نفس الجواب السابق. المورد شبيه لا يخصص الوارد، كلام الإمام عليه السلام مطلق لا تنقض اليقين أبدا بالشك حتى لو كان سؤال السائل مقيد أو خاص في موضوع محدد. زين، بعدين يرجح المصنف يقول له الإطلاق واضح والصحيح أن نتمسك بالإطلاق ليشمل كلا الحالتين. قال الشك في البقاء، شوفوا مركز العنوان شو وين محل البحث هو هذا الشك في البقاء. قال والشك في البقاء هو الشرط والأساس الآخر، لأن في النقطة السابقة بحثنا وين اليقين السابق والآن نبحث عن الشك. فإذا اثنين عدم ذني يمثلان ركنين من أركان الاستصحاب. الشرط الأساس الآخر لجريان الاستصحاب. ويقسم الأصوليون الشك في البقاء على قسمين، على أساس تبعا لطبيعة الحالة السابقة التي نشك في بقائها. المسألة مرتبطة بطبيعة الحالة السابقة، لأن الحالة السابقة قد تكون قابلة بطبيعتها وفق استعدادها للامتداد زمانيا، لا ترتفع بحد ذاتها، وإنما نشك في بقائها نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجي أدى إلى ارتفاعها، مؤثر خارجي. مثال ذلك طهارة الماء، فإن طهارة الماء تستمر بطبيعتها وتمتد إذا لم يتدخل عامل خارجي، وإنما نشك في بقائها لدخول عامل خارجي في الموقف وهو إصابة المتنجس للماء فنشك. كذلك نجاسة الثوب، إذا ثوب تنجس هاي النجاسة لوحدها ترتفع لو تحتاج مؤثر خارجي، تحتاج مؤثر. وكذلك نجاسة الثوب، فإن الثوب إذا تنجس تبقى نجاسته وتمتد ما لم يوجد عامل خارجي وهو الغسل. ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك في الرافع. هذا نوع، نوع آخر. وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة أو غير قادرة على الامتداد الزمني، بل تنتهي بطبيعتها في وقت محدد معين، ونشك في بقائها نتيجة لمن؟ لاحتمال انتهاء هذا الزمن المعين، نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها وإن لم يكن هناك مؤثر خارجي دون تدخل عامل خارجي في الموقف. ومثاله نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم، إذا شك الصائم في بقاء النهار فإن النهار بطبيعته فإن النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانيا أو إلى أمد محدود. فالشك في بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجي، وإنما هو نتيجة لاحتمال انتهاء النهار بطبيعته واستنفاده لطاقته وقدرته على البقاء. ويسمى الشك في هذه في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك في المقتضى، لأن الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء. هذا تصوير المسألة. البحث وين؟ البحث أنه نبحث أنه صحيحة زرارة شاملة لكل الحالتين أم لا. ويوجد في علم الأصول هذا البحث اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك المقتضي. كل هذا ما يجري، لأن الصحيحة واردة وين؟ بالشك في الرافع، ويخصه بحالات الشك في الرافع. والصحيح عدم الاختصاص تمسكا بإطلاق دليل الاستصحاب. شنو دليل الاستصحاب؟ صحيحة زرارة. إذا باح قلنا دليل الاستصحاب مرة يكون العقل، مرة يكون السيرة، مرة في شيء يسموها أدلة لبية. والأدلة اللبية شبيهة لا إطلاق لها، ما بها تمسك بالإطلاق. فهذا تمسكنا بالإطلاق ناظر لمن؟ للدليل اللفظي اللي هو صحيحة زرارة. الركن الثالث طبعا المصنف يترك الركن الرابع ما يشير إليه، إن أنا فقط يشير إلى ثلاثة أركان من أركان الاستصحاب. الركن الثالث يقول إحنا بحثنا في نقطة اللي هي الحالة السابقة المتيقنة والحالة اللاحقة المشكوكة، وفي كل النقطتين يوجد بحث حول إطلاق صحيحة زرارة، وكلا هاتين النقطتين تمثل ركنا من أركان الاستصحاب. من دونها لا يكون الاستصحاب حجة، أصلا لا يكون الاستصحاب الشرع التعبدي موجود ونقدر نتمسك. نشير إلى شرط أساسي ثالث اللي هو ركن ثالث، أن الحالة المتيقنة السابقة لابد أن تكون هي بعينها الحالة المشكوكة. يعني الأمثلة نفسها اللي أخذناها قبل قليل، كنا نتيقن سابقا من طهارة هذا الماء حتى نطبق الاستصحاب، لابد أن نكون شنو؟ أن يكون شكنا اللاحق الآن نشك في طهارة هذا الماء. نفس الموضوع نفس العنوان، يقيننا السابق تعلق بشيء وشكنا اللاحق تعلق بنفس ذلك الشيء، فلا بد أن تكون الحالة المتيقنة السابقة هي بعينها الحالة التي يتعلق بها الشك لاحقا. يعبرون عنها بعلم الأصول وحدة الحالة المتيقنة والمشكوكة. هذا الركن الثالث. كنا نتيقن من نجاسة الثوب سابقا، والآن نشك في نجاسة نفس الثوب. أما إذا كنا نتيقن من نجاسة هذا الثوب والآن نشك في نجاسة ثوب آخر، شو نقول نطبق الاستصحاب؟ لا. كنا نتيقن من نجاسة هذا الثوب والآن نشك في شنو؟ إباحة هذا الثوب، شيء آخر، شنو نطبق الاستصحاب؟ في العلاقة لابد أن تكون القضية المتيقنة سابقا والمشكوكة لاحقا هي نفس القضية. اليقين والشك يتعلقان بنفس الموضوع بنفس الشيء، مع اختلاف شنو؟ الزمان. اليقين يتعلق بذلك الشيء سابقا، والشك يتعلق بالشيء نفسه لاحقا. يسموها وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. قال المصنف قدس سره الشريف: وحدة الموضوع في الاستصحاب، ويتفق الأصوليون، هذا شيء متفق عليه، على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع. طبعا ها كلمة الموضوع لا تشبهكم، لأنه قد واحد يسأل يقول إحنا قبل قليل الدرس السابق إيش قلنا؟ قلنا الاستصحاب يجري في الموضوعات فقط، لا في الموضوعات والأحكام. شلون تقولون هسه فد الموضوع؟ لا، الموضوع يقصد المتعلق، يقصد متعلق اليقين والشك، هو موضوع واحد، سواء كان موضوع بالمعنى الاصطلاحي أم كان حكما شرعيا. متعلق يريد يقول هذا، متعلق القضية المتيقنة سابقا هو بعينه لابد أن يكون بعينه متعلق الشك لاحق، هذا اللي يريد يقول. ويعنون بذلك أن يكون الشك منصبا على الحالة نفسها التي كنا على يقين بها، فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك والمتيقن متغايرين، مثل ما أعطينا أمثلة، نتيقن بالنجاسة ونشك بالإباحة مثلا، بما لا مثلا إذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم صار بخارا وشككنا في نجاسة هذا البخار، يجري الاستصحاب ولا لا؟ لا، لأن اليقين تعلق بنجاسة الماء، والشك يتعلق بمن؟ بنجاسة البخار اللي هو عنوان آخر. لأن ما كنا على يقين بنجاسته هو الماء، وما نشك فعلا الآن في نجاسته هو البخار، والبخار غير الماء، فلم يكن مصب اليقين والشك واحدا. إلى هنا انتهى الكلام فيما اختاره المصنف من الأبحاث والعناوين الأساسية والمهمة من الأصول العملية، لأنه يتمثل خلاصة توطئة مقدمة أساس أول خلينا نسميه لبحث الأصول العملية، وإلا هو بحث معمق يحتاج تكملة. أكيد المصنف وزع المطالب من حيث العمق والسعة على من؟ على الحلقات الثلاثة، فهالمقدار عرضه في الحلقة الأولى، بعد ذلك يوسع ويعمق أكثر في الحلقة الثانية، خاصة في دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب يتناول كثيرا في الحلقة الثانية، ولكن نشوفه قليل في الحلقة الثالثة. وهكذا المصنف وزع المطالب العلمية عمقا وسعة حسب الحلقات الثلاثة. ندخل أيضا في بحث مهم من أبحاث علم الأصول، اللي هو بحث التعارض، تعارض الأدلة يرحمكم الله. إحنا إلى هنا شنو خلصنا؟ خلصنا الأدلة. إحنا قلنا علم الأصول يبحث في ماذا؟ يبحث في الأدلة اللي هي العناصر المشتركة، الأدلة، ويرى ما مستوى دليليتها وحجيتها. الآن بهذه النقطة حسب هذه الحلقة والمرحلة استعرضنا كلا النوعين من الأدلة، سواء كانت أدلة اجتهادية محرزة أو أصول عملية. فتكميلا للأبحاث التي تجري في علم الأصول، لابد أن ننقح مسألة أخرى، وهي أن هذه الأدلة التي أخذناها ويمكن ويحتمل أن تتعارض فيما بينها، يمكن أن تأتي روايتان حول موضوع واحد وحكم واحد والروايتان شبيهم متعارضتان، يوجد اختلاف في المضامين، قد مورد واحد يجري فيه أصلان عمليان. إن ننظر إلى الأدلة يقول هذا الأصل هذا المورد هم من جهة تجري فيه البراءة ومن جهة يجري فيه الاستصحاب. إذن الاحتمال هو مو احتمال، أصلا يقين في المسألة أننا في كثير من هذه الموارد، الموارد الفقه المتعددة الكثيرة، سوف يحصل عندنا تعارض بين الأدلة، ففي حالة التعارض ما لا نصنع، وهذا بحثي أيضا مهم عمليا ونظريا. قال قدس سره تعارض الأدلة. عرفنا فيما سبق أن الأدلة على قسمين وهما الأدلة المحرزة والأصول العملية، ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة، لأنه حسب القسمة العقلية الأقسام عندنا شقد متعددة، احتمال يصير عندنا تعارض بين دليلين محرزين، هذا واحد. اثنين، بين أصلين عمليين، ذن القدر المتيقن. إنه بنجي بين دليل محرز وأصل عملي، ثلاثة صار. نرجع إلى الأدلة المحرزة، كم قسم قسمناهم؟ ها؟ دليل شرعي ودليل عقلي، فيجينا تعارض بين دليل شرعي ودليل عقلي. إنه بالدليل الشرعي كم قسم قسمنا؟ لفظي غير لفظي، بعد تقسيم آخر عندنا قطعي وظني. فكل هاي المحتملات ممكن أن يأتي فرد من هنا وفرد من هنا ويحصل تعارض بينهم. فكل هاي التفريعات هي عبارة عن يعني تزودنا بصور محتملة للتعارض. فقال قدس سره، هو ينطينا ثلاث احتمالات للتعارض، وإلا هي شقد كثيرة يعني بحسب التفريعات. صح احنا نقول دليل محرز مع أصل عملي، أو دليلين محرزين أو أصلين عمليين، يعني ثلاث صور صحيح، ولكن عندنا تفريعات داخلية خلينا نسميها، هذه أيضا تعطينا صور للتعارض. وإلا الدليل المحرز، عندنا دليل محرز قطعي شرعي ودليل محرز قطعي عقلي، ذول شو نتعامل وياهم؟ دليل محرز ظني ودليل محرز قطعي وهكذا. فالمصنف ياخذ لنا القسم الأول ويشققه حتى يشير علما لهذه التفاصيل اللي احنا ذكرناها. فالقسم الأول التعارض بين الأدلة المحرزة، والتعارض بين دليلين محرزين هو شنو أصلا التعارض؟ التنافي. أصل التعارض التنافي، يعني يوجد فد مستوى من التنافي بين الدليل الأول والدليل الثاني. وراح يجينا الكلام بأن هذا التنافي على من؟ على قسمين، مرة تنافي يمكن أن يزول، ومرة تنافي شبيه مستقر لا يزول. والتعارض بين دليلين محرزين معناه التنافي بين مدلوليهما. هاي كلمة بين مدلوليهما خلوا جواها خط هسه، لأنه تمثل نقطة خلاف بين الأصوليين. والتنافي بين المدلولين أم بين شيء آخر، نقطة خلاف، وهو على أقسام هذا التنافي. أقسام أساس القسمة شنو في هذه الأقسام؟ نوع الدليل. هاي القسمة الأقسام الفرعية تتفرع عن نوع الدليل المحرز، منها أن يحصل التعارف في نطاق الدليل الشرعي اللفظي. عندنا دليلين لفظيين متعارضين، يعني روايتين متعارضة أو آية ورواية بين كلامين صادرين من المعصوم عليه السلام. هاي من المعصوم إشارة علما للفرد الغالب، ولا الآية القرآنية دليل لفظي أو لا؟ دليل لفظي، فهو يعني يقصد الحالة الغالبة. ومنها أن يحصل التعارض بين دليل شرعي لفظي ودليل شرعي ودليل عقلي. مثال ثالث، أن يحصل التعارض بين دليلين عقليين. هذا هم بكلام تفصيل دليلين عقليين. تقصدون يعني أدلة قطعية؟ الأحكام العقلية القطعية تتعارض أو لا تتعارض؟ لا تتعارض، لا تتعارض. لذلك إذا أردنا نصور فدليل عقلي قطعي ودليل ظني، أو دليلين ظنيات مثل القياس، قياس دليل ظني يعارض دليلا ظني، وهكذا مثلا. فرح يتناول هاي الأنواع الثلاثة، الأصناف الثلاثة، الأجزاء الثلاثة، الأقسام الثلاثة، لمن؟ لتعارض الأدلة اللفظية، عفواً لتعارض الأدلة المحرزة. عنوان فرعي الأدلة المحرزة. تعارض الأدلة المحرزة كم شكل إليه؟ ثلاثة، راح يتناولين واحد واحد. خلنا نشوف عندنا وقت أو لا. النقطة الأولى نقدر نأخذ. النقطة الأولى حالة التعارض بين دليلين لفظيين. تعارض عندنا دليلين بين دليلين لفظيين. قلت قبل شوية التعارض اللي هو التنافي أحيانا يزول أحيانا ما يزول، فرح نأخذ بعض الحالات اللي هذا التنافي التعارض فيها يزول يرتفع. النقطة الأولى، ما نأسس قاعدة، نأسس فد أصل، وهي أنه من المستحيل أن يصدر كلامان قطعيان عن المعصوم. وش بمضان الكلام؟ مختلفات متنافيان. من المستحيل أن يصدر كلامان قطعيان عن المعصوم ومتنافيان. قطعيان شنو نقصد بها هاي الكلمة؟ قطعيان من حيث الصدور ومن حيث الدلالة، لأنه كلش طبيعي، ماكو استحالة أن يجي خبر متواتر أليف ويجينا خبر متواتر باء، هاخو قطعيان من حيث الصدور، ولكن أحدهما ظني والآخر قطعي. لما نباوع لهم شو نقام بيهم؟ تنافي واختلاف. هذا مستحيل ولا ليس مستحيل؟ لأنه نحمل الظن نحمل عليه القطعي. لا، كلامنا في الاستحالة أن يكونا قطعيين صدورا ودلالة ومتنافيان، هذا مستحيل. قال من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم عليه السلام يكشف، شوف هذه النقطة الناظر إلى الدلالة، يكشف كل منهما بصورة قطعية عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه الكلام الآخر. دلالتهم قطعية ما ممكن. طبعا قطعية الصدور هم مطلوبة، لأنه قد تأتي روايتان من حيث الدلالة، من حيث الدلالة قطعيات، قطعيات اثنينات، وأكون واحدة متواترة وواحدة شبيهة مرسلة. هذا يمثل لنا مشكلة؟ لا، كن بهذين الشرطين. أستمر من كلام المصنف، هاي منين نجيبها قطعية الصدور؟ واضح شو يقول هو، من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم، أن يصدر كلامان للمعصوم، يعني النسبة شبيهة، هم صادرة قطعية، لأن التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل خشن المشكلة. وإذا صدر من المعصوم عليه السلام كلامان متنافيان بشكل قطعي، نقول لا، ما هذا راح عندنا لازمه مشكلة عقائدية. نحن نعتقد بأن المعصوم عليه السلام لا يتكلم كلاما متناقضا، لا يخطئ ولا يتناقض إلى آخره. نقطة هذه المسألة الأصولية جذرها أساسها شنو؟ مسألة عقائدية يؤدي إلى وقوع المعصوم عليه السلام في التناقض وهو مستحيل. إذن هذه وقوع المعصوم عليه السلام في التناقض مستحيل، من جبناها؟ من العقائد. هناك مبحوثة احنا ما نستندنا إلى في علم الأصول. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.